بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الخيار، وعرفنا تعريف الخيار، وعرفنا أن الخيار أنواع وأقسام، وذكرنا النوع أو القسم الأول منه وهو خيار المجلس في قول المصنف: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. وثم بعد ذلك وقفنا أيضا على القسم الثاني من الخيار، وهو خيار المجلس، وعفوا خيار الشرط، وهو قول المصنف: إلا يشترط الخيار فهما لأحدهما إلى آخر العبارة. هذا هو خيار الشرط. توقفنا عند النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الخيار، وهو خيار العيب. وخيار العيب هو إذا اشترى المشتري عينا ثم تبين بعد ذلك أنها معيبة، وكان قد اشتراها على أنها سليمة ثم تبين أنها ماذا؟ معيبة. ويكون له بعد ذلك حق خيار العيب في الرجوع عن هذا العيب كما سيذكر المؤلف في ذلك. يقول المصنف: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا، أحدهما أي الباع أو المشتري، لأن ممكن المشتري أيضا يعطي الباع ثمن يتبين بعد ذلك أن الثمن ماذا؟ ثمن مزور مضروب كما يقولون، ليس ثمنا حقيقيا أو صحيحا. أو إذا كان المشتري والباع والمشتري أعطاه عين بعين مقايضة كما ذكرنا، والمقايضة كما قلنا أن يعطيه مثلا تمر مقابل شعير، إذا تبين أن هذا الشيء الثمن والمثمن لأحدهما عيب. إذن العيب ليس فقط في العين المبيعة، ربما يكون أيضا في ماذا؟ في الثمن كذلك. ذاك قال: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. هذه مسألة، وهي مسألة من وجد عيبا في العين المبيعة إذا اشتراها. تعلمون أن الناس أحيانا تبيع بضائع لكن يتساهلون في البيع، إما أن يكون هذا التساهل سببه أن هذه البضائع عنده تأتيه من بلد المصدر المنشئ والمصنع لها، وتكون في 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 حيزها أو في كرتونها في علبتها في كيسها، فيجعلها يتركها كما هي فيأخذها ويبيع هذه وهذه، وربما تكون في أحد هذه البضائع شيء خربان أو شيء عطلان أو شيء معيب. وأحيانا الإنسان يبيع مثلا أشياء ويعلم أن فيها عيب لكنه يسكت عن العيب تدريسا على الناس، وهذا يعتبر لا شك أنه من جنس غش وخديعة المسلمين. فلذلك خيار العيب يضمن للبائع وللمشتري، سواء كان العيب في عين المبيعة في المثمن أو في الثمن، أيضا حتى لو كان في الثمن يضمن لكل منهما حق الرجوع على من اشترى منه هذه العين أو من ابتاع منه هذه العين في أن يعيدها ويأخذ ماله. لكن هنا ماذا؟ أحيانا قد يكون فيها عيب، وهذا العيب لا يكون ماذا؟ متلف، أو هذا العيب لا يعطل جميع منافع هذه العين. مثل اشترى سيارة واشتراها على أساس أنها سيارة سليمة من كل العيوب، تكييفها وكهربتها إلى آخره، ثم تبين له بعد يومين أن التكييف عطلان، والرجل قال: أنا والله كما نقول نحن مجسمها البدي، بدي السيارة نظيف والمكينة زينة والسيارة من داخل نظيفة، بس التكييف عطلان. هذا عيب يعتبر. ف هنا يثبت له خيار العيب في أن يعيد السيارة إلى صاحبها، لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعيدها إلى صاحبها، أنا أريد أن أستعمل هذه السيارة ولكن أريد أن يعوضني عن هذا العيب الذي فيها. فهنا هل يحق له ذلك أو لا يحق؟ هل يحق يعني المشتري أن يفرض على البائع بأن يصلح له هذه أو يعيد له جزء من الثمن الذي يكون مقابل هذا العيب، وهو الذي يعرف بأرش العيب؟ بمعنى هذه السيارة قيمتها إذا كانت ما فيها عيب 1500 دينار، لكن مع تعطيل التكييف اللي فيها تطلع قيمتها 1400. بين 1400 و1500 كم؟ 100 دينار. هذه 100 دينار الفرقية، هذا الفارق 100 دينار، هو ما يعرف بأرش الجناية، هو ما يعرف ماذا؟ أرش العيب. ما يعرف بأرش ماذا؟ أرش العيب، أي الفارق بين العين المبيعة وهي سليمة والعين المبيعة وهي معيبة، الفارق بينهما كم؟ نقول 100 200 50، هذا المبلغ هو أرش العيب. هنا يقول المؤلف: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا، يعني رجل اشترى من رجل آخر عينا، سيارة، دابة، طعام، ووجد فيها عيبا لم يكن عالمه، لم يكن عالمه، وهذا الشرط هام. بمعنى ماذا؟ بمعنى بعض الناس يبيع لك سيارة، يبيع لك بضاعة، يقولك انتبه ترى السيارة مكيفة أطرى، تقول أنا راضي، اسمع ترى السيارة ليتاتها خربان، أنا راضي، اسمع ترى توايرها قديمة، أنا راضي. فهذا علم العيب الذي فيها واشتراها، بعد ما اشتراها يريد أن يرجع على صاحبه يقول لا أنا العيب الذي فيها لا أريد. نقول هنا أنت ارتضيت بالعيب الذي فيها، فهنا ليس لك حق الرجوع. لما؟ هذه الصورة أو المسألة تسمى عند الفقهاء البيع بالإبراء. البيع ماذا؟ بالإبراء. يعني الإبراء بماذا؟ يقول أنا بريء من العيوب التي فيها. الآن هذا المصطلح يعني في بعض عند الناس، يعني مثل عندنا في الكويت الحراج، يقول ترى أنا أبيع لك خردة، أبيع لك حديد، يعني إن وجدت فيها عيب ترى أنا ماني مسؤول، أنت أخذ مني السيارة هذه 1000 دينار، عطلانة، خربانة، معيبة، سيارة زينة ممتازة، أنت وشأنك فيها. فبعضهم يقول أنا أشتريها بما فيها من العيوب، هو ما يعرف إيش العيوب هي. فهنا هل يصح هذا العيب، الإبراء بالعيب، البيع بالإبراء، يسمى البيع بالإبراء يعني الإبراء من العيب، أو لا يصح؟ الرأي الصحيح في هذه المسألة الذي اختاره جمع من العلم منهم الشيخ ابن تيمية وغيره، قالوا أن إن أبرأه وهو مدلس، أي الباع إذا كان يدلس وأبرأه، فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده. يعني بعض الناس يقول السيارة ما فيها، أنا أبيعها لك وأنا أضمن لك أنها تمشي، بس ما أضمن لك العطل الآخر، ثم تكتشف بعد ذلك أن السيارة ما تمشي، أو تمشي قليلا ثم توقف. فهنا إذا كان مدلس يقولون إنه لا يجوز، بمعنى إذا كان يعلم العيب لكن لم يخبرك بالعيب. لما أقول لك ترى نبيع لك سواء معيبة أو غير معيبة، فأنت تظن أنها ماذا؟ أن العيب فيها بسيط، وأن هذا البائع لا يعلم العيب الذي فيه. فهنا يصح إذا ما كان مدلس يصح البيع، لكن إذا كان مدلس بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه حقيقة لا يعلم ما فيها من العيوب. بمعنى الرجل مثلا استعمل سيارة، والرجل ممكن سيارة فيها شيء بس أنا ماشي السيارة معه، فيها صوت، فيها كذا، ماشي ما الرجل ما كما يقولون لم يتعب نفسه في أن يذهب بها إلى المهندس ولا المصنع ولا الكراج ولا الصناعية يسأل عن الخراب اللي فيها، تركها ويستعملها على ما فيها من عيب. فيقول ترى أنا أبيعها لك يا كب، ترى لا أعلم ما فيها من عيب، وهو صادق فبيعه صحيح. أما إذا كان مدلسا بمعنى أنه يعلم العيب الذي فيها ولكن أخفاه، يعني المفروض أنه ماذا يقول؟ يقول أنا أعرف فيها عيب كذا وكذا وكذا، وفيها ربما عيوب أخرى لا أعلمها، وهو صادق صح البيع لأنه أخبرك بالعيب الذي يعرفه. فهنا إن لم يكن مدلسا، كان مدلسا يعني أخفى عيوب لا تصح أو لا ترغب فيها الناس بالشراء، وهنا لا يصح البيع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه. وأما إن كان غير مدلس وباعها بما فيها وبما يعلم منها أنه يعني ربما تكون بها عيوب وهو لا يعلمها، فهنا يكون بيعه صحيح. هنا يقول المؤلف: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده. قول المصنف: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده، يعني إذا اشترى على أساس أنها سليمة ولا يعلم العيب الذي فيها. هنا ليس على الإبراء، هنا الصورة التي ذكرها المؤلف هي بيع الأعيان التي الأصل فيها أنها سليمة من العيوب، تذهب إلى الوكالة، تذهب إلى الشركات، تذهب إلى الحراج، تذهب إلى أسواق الأطعمة، الأغذية، الملابس، تشتري ثم يتبين لك أن فيها عيب. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علما، قلنا إذا كان يعلم مشتراه ليس له حق الرجوع، لكن إذا كان لا يعلم العيب الذي فيها فله ماذا؟ هو بالخيار يقول: فله رده أو أخذ أرش العيب. له ماذا؟ له أن يرد البضاعة ويأخذ الثمن، أو يقول: أنا رضيت الآن بالبيع لكن لا أرتضي العيب الذي فيها، فيطالب بالتعويض عن هذا العيب بإرجاع جزء من الثمن مقابل العيب الذي فيها، وهو الذي اسمه ماذا؟ أرش العيب. فمثلا نقول: هذه العين التي اشتراها 100 دينار وهي سليمة، اشتراها دفع فيها 100 وأخذها، تبين ذلك بذلك أن فيها عيب، العيب هذا ينقص من ثمنها 20 دينار، فيكون ثمنها الحقيقي 80 دينار، فيكون الفرق بين 80% كم؟ 20 دينار. فهذا هو أرش العيب، فيقول: إذا أعطني 20 عوضا عن العيب الذي فيها وأنا أقبل بالبيع وأتم البيع ولا أرجع. هذا هو أرش العيب. هذه مسألة خلافية في الحقيقة. هذا الرأي الذي في المذهب إذا كان البائع، إذا كان البائع إذا كان البائع مدلس كما قلنا قبل قليل، إذا كان البائع ماذا؟ إذا كان البائع مدلسا، فإن إذا كان البائع مدلس بمعنى أخفى العيب الذي فيها، فيجوز للمشتري أخذ أرش العيب فيها وقبول البيع، أو الخيار الثاني يرد البيع. أما إذا كان البائع غير مدلس بمعنى أنه هو بنفسه لا يعلم، يعني أحيانا بعض الناس يبيع سيارة وتبين بعد ذلك أن سيارته فيها خلل، لكنه ما كان يعلم أنه فيها خلل، بعدين اشتراها المشتري الجديد ظهر هذا العيب، تبين أن هذا العيب قديم في السيارة لكنه لا يعلم، فهذا غير مدلس. هنا هل يحق للمشتري الرجوع بثمن أرش العيب؟ هذه مسألة خلافية. والصحيح طبعا المذهب يرى أنه سواء كان مدلسا أو غير مدلس، المذهب هنا المسألة عامة، فله رده وأخذ أرش العيب سواء كان مدلسا أو غير مدلس. الشيخ ابن تيمين وغيره من العلم يرون أنه إذا كان مدلسا فله يوافق المذهب، له أن يرد العين أو يأخذ أرش العين، أما إذا كان غير مدلس فإنه يرى أنه لا يحق له أخذ أرش العين، فإما أن يرد العين أو يتفق البائع والمشتري على أرش العين، بمعنى أن البائع لا يجبر بدفع أرش العين إذا لم يكن مدلسا، أما إذا كان مدلسا فإنه يجبر على دفع أرش العيب إذا أراده المشتري، أما إذا لم يكن مدلسا فلا يجبر على أرش العيب، فإما أن يقبل المشتري بالعيب ويوافق برضا البائع أن يعطيه أرش العيب، أو أن يرد العيب، إذا رد العيب له أن يرد العيب بالاتفاق، له أن يرد العيب ويأخذ ثمنه. ويأخذ البائع عينه التي باعها بما فيها المال. أما أن يجبر وهو غير مدلس على أرش العين فإن الصحيح أنه لا يجبر، وإنما لا بد من موافقته. وهذا الرأي اختاره الشيخ بن سعدي وقبله الشيخ ابن تيمية أنه أرش العيب لا يجبر عليه البائع سواء كان مدلسا أو غير مدلس. هذا رأي الشيخ ابن تيمية ووافقه الشيخ بن سعدي، وقالوا لا بد من رضا البائع والمشتري على قبول هذا العوض، يعني أن يدفع البائع للمشتري أرش العيب الذي هو العوض والتعويض، هذا لا بد من موافقة الطرفين، اعتبروا أن هذا عقد جديد فلا بد من رضا الطرفين. والشيخ بن أمين وافق المذهب في هذه المسألة وقال بالتفريق بين إذا كان مدلسا وغير مدلس، فإذا كان مدلسا فإنه يجبر كما قال المذهب، يجبر على المشتري على دفع العوض، وإذا كان غير مدلس فإنه لا يجبر ولا بد من رضاه. ثم قال المصنف رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حصل فيه نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأنه خرج بالضمان. هذه المسألة مفرعة عن المسألة السابقة وهي خيار العيب. فخيار العيب، ولعلنا لم نشر إلى الدليل لخيار العيب، خيار العيب استدل به العلماء على مشروعيته وجوازه خيار العيب، بأن الشريعة جاءت كما قلنا بالأصل وهو الضمان والعدل بين المتبايعين، فضمنت حق البائع وضمنت حق المشتري، وأن بيع الأشياء المعيبة يخالف هذا الأصل الذي جاء به الإسلام مطلقا. أيضا يدل عليه دليل خاص وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك وهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تقطع. هذا أيضا دليل على الخيار النوع من سيأتينا الرابع وهي خيار التدليس، وسنذكر شرح هذا الحديث إن شاء الله في عنده. لكن هو هذا الحديث يدل على خيار العيب وخيار التدليس. هنا يقول المصنف: لماذا ذكرنا الدليل الآن؟ لأنه حتى يستبين لكم هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف، وهي قال: وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، أي له لمن؟ للمشتري. الضمير يرجع لمن؟ للمشتري. ما المراد بذلك؟ قال: إذا اشترى الآن إنسان من آخر دابة، مثلا شاة، بقرة، ناقة، وكان يحمل على هذه الدابة، أو كان هذه الدابة ولدت له، أو أنتجت له لبنا، وأثناء هذه الفترة شرب منها واستفاد وانتفع بها. فيقول المصنف هنا: وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل. مثل ماذا؟ مثل النماء المنفصل مثل الولد، يعني إذا كانت هذه الشاة حبلى وحامل وأنتجت الناقة البقرة، أيضا اللبن الذي في هذه الشاة وهذه الناقة وهذه البقرة، إذن هذا يعتبر كسب ويعتبر نماء. فالإنتاج إذا اشتريت أنت هذه الدابة على أساس أنها سليمة، تبين لك بعد ذلك أنها معيبة ومريبة، وخلال هذه الفترة، فترة الشراء حتى بيان العيب، ما يحصل فيها من نماء فهو للمشتري. لما؟ قال: لأن الخراج بالضمان. يقول: وما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب. طبعا إذا علم بالعيب وأبقاها عنده فهذا يعتبر رضا بالبيع، فيلزم ماذا؟ إتمام البيع. ونرجع على البائع، إن كان مدلسا كما قلنا وجب عليه أرش العيب، وإن لم يكن مدلسا فلا بد من اتفاق الطرفين على دفع التعويض، وإن لا يريدها بأخذ ثمنه. الشاهد هنا: إذا كان لا يعلم بالعيب قبل علمه بالعيب وحصل له نماء فإن هنا يكون لمن قال له أي للمشتري، فهو حق الانتفاع له بذلك. لماذا؟ قال لأن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج هو هذا اللفظ طبعا جاء في حديث عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ هذا أصبح قاعدة عند العلماء، هذا الحديث يعتبر قاعدة عند العلماء في باب الضمان. الخراج بالضمان يعني النماء الذي يحصل الإنتاج. الخراج ما هو؟ الإنتاج. النماء والإنتاج الذي يحصل في العين المبيعة مثلا يجوز الانتفاع بها لمن كان ضامنا لها. والعين المبيعة الآن تحت يد المشتري، إذا اكتشف فيها عيب يجب عليه أن يضمنها سليمة حتى يعيدها إلى البائع. فيده تعتبر يد ماذا؟ يسمى يد ضمان. يد ماذا؟ أمين. يد أمين، ويد الأمين يد ضمان، أي يضمن ما تحت يده. بمعنى أنت اشتريت الآن هذه العين المبيعة ثم تبين لك بعد ذلك أنها معيبة فيها عيب، يجب عليك أن ترجعها كما أخذتها، لا تتلف. فإذا أتلفتها سقط حقك. ومقابل ضمانك أن تعيدها سليمة لك حق الانتفاع بها مع ضمان سلامتها. فالخراج بالضمان معنى لك حق الانتفاع بها مع ضمان سلامتها. فلذلك كما في حديث الغنم بالغرم، فكلما غرم الإنسان شيئا غنمه أن يستفيد منه. فالإنسان الذي يضمن هذه الأشياء ينبغي عليه أن أو يجوز ينبغي أن لا نفوت عليه هذه المصلحة التي تحصل من خلال ضمانه لهذه العين في أن يضمنها وتكون سليمة. لأنها ستحتاج مثلا هذه الدواب إلى علف فسيطعمها. طيب هل يطعمها مجانا؟ لا، ما يطعمها مجانا، يطعمها وينتفع من لبنها، دجاج مثلا يطعمها وينتفع ببيضه مثلا، وهكذا. فإذن العين المبيعة التي تبين فيها عيب والتي يضمنها المشتري سليمة حتى يعيدها له حق الانتفاع بها خلال هذه الفترة مع ضمان سلامتها. ثم قال وإن تلفت أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. هنا هذه المسألة أيضا من المسائل التي يعني اختلف فيها بعض العلماء، فقالوا المذهب ماذا يقول؟ قال وإن تلفت السلعة أو عتق العبد، يعني اشترى عبدا ثم عتقه تبين بعد ذلك أنه فيه عيب، واشترى عين هذه العين على أساس أنها سليمة تبين أنها معيبة، لكن ماذا؟ ماتت. اشترى دابة على أساس أنها سليمة وأنها تركب، لما ركبها ماتت. أو تعذر رده، تعذر رده بسبب ماذا؟ تعطله أو موته إلى آخر، فله أرش العين. يعني هذا الإنسان الذي اشترى مثلا سلعة طعام مثلا أو شات، ذبح الشات ثم تبين بعد ذلك أن الشات فيها عيب، أو هذا الطعام الذي يريد أن يأكله تبين أنه فيه عيب، فاشترى هذا الطعام وهذه السلع، وهذه السلع من الأنواع التي ينتفع بها الإنسان، ممكن يتلفها أيضا يعني يستهلكها، فاستهلك هذه العين ثم تبين له أثناء الاستهلاك أن فيها عيب. أو اشترى هذا العبد ليعتقه فتبين أن هذا العبد الذي اشتراه بمئة تبين أنه ماذا؟ معيب، وأنه لا يستحق المئة إنما هو يستحق 70، ولكن هو اشتراه من أجل أن يعتقه في سبيله، اشتراه بمئة واعتقه فتبين بعد ذلك أن العبد لا يستحق المئة إنما يستحق 70 لأن فيه عيب. فهنا أو تعذر رده لسبب ما تلفها أو ضياعها مثلا ضاعت أو هرب أو شرد شيئا أو هرب شيء، فله هنا أرش العيب سواء كان مدلسا أو غير مدلس، يجب عليه أن يعيد قيمة عوض العيب الذي في البضاعة والسلعة التي باعها هذا الباع على المشتري. إذن المشتري هنا يرجع على البائع بالتعويض عن العيب الذي كان في العين إذا كانت هذه العين قد تلفت كما قلنا ولم أو ضاعت أو يعني هلكت ولم يستطع ردها. وهنا اتفق الشيخ عثيمين والشيخ أيضا بن سعدي الشيخ السلام تيمي كلهم على أنه يستحق المشتري هنا أرش العيب سواء كان مدلسا أو غير مدلس، بخلاف المسألة الأولى التي قلنا أنهم فرقوا بين أن يكون مدلسا أو غير مدلس. بعد ذلك يتكلم مؤلف عن خيار التدليس، سنذكره إن شاء الله في الفقرة التالية. ثم ذكر المؤلف فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. ثم قال: فإن علمت بتصليتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها. هذه المسألة وهي مسألة ماذا قصد المؤلف بذكر هذا الحديث؟ التنصيص على النوع أو القسم الرابع من أقسام الخيار، وهو خيار التدليس. خيار التدليس يختلف عن خيار العيب. خيار العيب المشتري سكت عن العيب، سكت ماذا عن العيب، فيها عيب لكن سكت عنه ولم يخفيه، العيب موجود لكن اكتشفه بعد ذلك المشتري، هذا خيار العيب. العيب لم يخفيه ولم يظهر أن هذه العين خالية من العيب، إنما باعها لكن اكتشفت بعد ذلك أن فيها عيب في بطنها في مكينتها في أصلبها في أصلها، ولا يتبين ذلك إلا بالاستعمال مثلا فتبين ذلك، فهذا خيار عيب. خيار التدليس لا، خيار التدليس يأتي إلى العين المبيعة ويزينها ويرتبها ويظهرها بأنها من أفضل الأنواع وأجود الأنواع وهي في الحقيقة ليست كذلك، فهذا كما يقولون سحر أعين الناس، هذا دلس على الناس. لما؟ لأنه أخفى العيب، ماذا؟ يعرف العيب فأخفاه ودلسه، فيصفره يحمره يسوده يبيضه يغير لونه يغير شكله، وهذا يكثر في البهائم، وهو ما ذكره المؤلف هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم. ما معنى لا تصروا الإبل والغنم؟ لا تصروا من التصري، والتصري هي حبس اللبن في الضرع، حبس اللبن ماذا؟ في الضرع، الضرع ديد البهيمة سواء كانت شاة أو كانت بقرة أو كانت ناقة، فالإنسان الذي يرغب بشراء هذه البهيمة من أجل اللبن الذي فيها فيأتي البائع فيتركها بدون حلب، ومعلوم أن هذه البهائم تحلب يوميا حتى لا يبقى اللبن فيها فيضر الدابة وأيضا يفسد اللبن، فالناس كل يوم تحلبه، ماذا يفعل هذا؟ يتركها يوم يومين وثلاثة بدون حلب فيجتمع اللبن في ضرعها فينتفخ، يأتي المشتري يريد أن يشتريها فيرى الضرع تيدها هذا، يرى الضرع مليء مليان كبير ويظن أنها سمينة وأنها ذات لبن وأنها حلوب وأن اللبن الذي فيها كثير فيغره فيشتريها، فعند ذلك يقع ماذا في التدليس، ثم يكتشف أنها ليس فيها لبن كثير وأنها ليست حلوب فيحلبها، يتبين أنها هذا اللبن منذ يومين أو ثلاثة أيام، فيأتي بعد ذلك اليوم الرابع اليوم الثاني الثالث يحلبها هذا ليس فيها لبن ولبن قليل، فيعلم أنها لا تستحق الثمن الذي اشتراه وأنه قد دلس عليه بذلك وحصل بسبب تصرية اللبن فيها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الغش فقال لا تصل الإبل والغنم. فمن ابتاعها أي من اشتراها، ابتاعها ماذا يعني اشتراها، فمن اشتراها بعد ذلك يعني من اشترى هذه الشاة أو الناقة وتبين أنها قد حبس اللبن فيها وتم تصريتها، فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظرين أي مخير بين أمرين، له الخيار بين أمرين، يعني أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخيار، وهو ماذا؟ أن فيه سمي هذا الخيار خيار التدليس، أثبت للمشتري حق الاختيار بين أمرين بخير النظرين أي الأمرين بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، يعني اكتشف بعد حلبها أنها مصرات، أنها ماذا؟ مصرات، بين بعد أن يحلبها أن إن رضيها أمسكها، يعني بعض الناس خلص يعني اشتراها ولكن ماذا؟ قال أنا راضي فيها، يعني صحيح أنها ليست حلو لكن عجبتني وأنا ممكن أني أحسن من مستوى الإنتاج، أطعمها أكثر وأغذيها إلى آخر، أو قال إن رضيها أمسكها وإن سخطها، يعني إن لم يرضى بها ردها وصاع من تمر، ردها فيردها فيأخذ ماذا؟ الثمن الذي دفعه بها، وصاع من تمر. لماذا يدفع صاع من تمر المشتري؟ لأنه انتفع باللبن، وهذا اللبن في حقيقته كان ماذا؟ بسبب تصلية البائع، فهي من إنتاج هذه البهيمة أثناء ملكية البائع، أثناء ملكية ماذا؟ أثناء ملكية البائع، فيردها ويأخذ قيمتها وصاع من تمر مقابل اللبن الذي ماذا؟ الذي شربه منها. فإن يقول مؤلف، طبعا هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهو من رواية أبي هريرة، قال فإن علم بتصليتها، طبعا سمي كما قلنا هذا العيب أو هذا خيار، عفوا خيار التدليس، لأنه يدلس البائع المشتري ويكتم العيب ويخفي العيب، لكن بطريقة يظهر هذه العين هذه البضاعة أو السلعة بعين المشتري أنها جيدة ومتميزة وهي ليست كذلك. فإن علم بتصريتها قبل حلبها، يعني بعد أن اشتراها وقبل أن يحلبها اكتشف عرف أنها بالتصرية، لما مثل قال له الراعي الإبل أو راعي قال له أن سيدي وصاحبها لم يحلبها منذ أيام، فلذلك لبن بها فهي مصرعة، وهنا علم بها، علم بالعيب، أو سأل البائع بعد ذلك متى آخر مرة حلبتها، إذا قال حلبناها قبل 3 أيام علم أنها مصرعة، فهنا فإن علم تصليتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معه، يعني لا يرد صاع ماذا؟ صاع من تمر. إذا الصاع من تمر لماذا يرده؟ يرد صاع من تمر إذا استفاد وانتفع بحلبها وشرب لبنها، فيكون ثمن اللبن هو الصاع من تمر. ولذلك يقول بعض الناس، يعني في عرف يعني الناس، إذا مريت على صاحب إبل أو صاحب غنم وسقاك من لبنها وأعطاك من لبنها، ينبغي أن تقابل هذا بالشكر بإهدائه شيء من التمر. فلذلك كنا إذا ذهبنا إلى البر مرنا على هلبل مثلا في وقت الربيع ويحلب واجد ويطعمون الناس ويسقون الناس، خذ معك مثل ما يقولون باقة تمر، كيلو تمر كيلوين، تعطيه هذا الذي يسقيك عملا بهذه السنة. نعم. ثم قال طبعا من باب الإكرام، باب هنا من باب الإكرام ليس من باب البيع والشراء، ولكن من باب من صنع لكم معروف فكافئوه ومن أكرمكم فأكرموه. ثم قال المصنف بعد ذلك وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه، أو كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحل حبس الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. هذه الصور وهي من صور تدليس العيب، تدليس العيب وإخفاء العيب، وهو أيضا من صور التي تدخل في خيار التدليس إذا اكتشف بعد ذلك المشتري أنه قد دلس عليه. ما هي هذه الصور؟ هذه الصورة التي كانت منتشرة أيام المؤلف، مثل ماذا قال؟ قال: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه. هذا ضابط في باب خيار التدليس، سواء كان هذا العيب أو التدليس مما ذكره المؤلف أو حتى من غيره. مثل اليوم الآن وكثير يحدث عند الناس، يأتي لك بالسيارة ويوظفها ويرتبها ويزينها من برا يصبغها، ويقول لك السيارة ما هي مدعومة. طبعا تعرفون الفرق بين السيارة إذا كانت مصبوغة وإذا كانت صبغ وكالة، فيقول هذا صبغ وكالة وهي في الحقيقة مصبوغة، فيخفي عيوبها فيزينها. هنا يقول قال: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها. في السابق كانوا يشترون الجواري ويبيعونها، الجارية ملك اليمين، العبد تسمى عبدا وملك اليمين، وربما تكون هذه الجارية رومية أو تكون مثلا أفريقية أو سوداء أو بيضاء. فكجارية حمر وجهها، يعني هذه الجارية يوضع على وجهها اللون الأحمر حتى يرى أنها خدها أحمر، مثل ما يقول اليوم حنا في هذا الوقت تضع المكياج، مثل المكياج كانوا أيضا هذه الأدوات تستعمل قديما، فيزينها. فإذا اشتراها سيدها وبعد ذلك تبينها على أساس أنها جميلة وأنها حمراء، تبينها أنها ليست بحمراء. أو سود شعرها، يعني فيها شيبة كبيرة فيصبغ شعرها أسود فيظن أنها لا زالت بنت وإذا هي كبيرة. أو جعده، يعني في السابق ما كانوا يحبون، يعني كانت مثل ما أقول إحنا موضة، كانت موضة أن الشعر، أحيانا النساء يصير عندهم موضة شعر ناعم يحبونه، يصير عندهم موضة شعر المجعد، شعر مجعد يعني الذي هو ليس بخشن وليس بناعم. فهذه مواصفات تعتبر من مواصفات الجمال. فماذا يفعل هؤلاء في بيع، في أسواق بيع سوق النخاسين، سوق النخاسين وسوق الإماء؟ فيبيعون الإماء، يأتي الرجل يشتري أمة فيبحث عن أمة جميلة مثلا، فيبدأ صاحبها يوديها مثل ما نقول إحنا الصالون يزينها، فيغشها فيها يحطها وكذا. مثل اليوم يعني رجل يأتي مثلا بيخطب امرأة يغشونها يطلعونها أمة جميلة، بتبين ذاك بدين مرموش تركيب، حواجب تركيب، أذاني تركيب، خشم تركيب، وانت ماشي كله تركيب تركيب وعمليات تجميل كلها غش غش. لذلك لماذا حرم الشارع هذه الأشياء؟ لأنها فيها غش وخديات للناس. ثم قال: أو رحى حبس الماء وأرسل عليها عند عرضها على المشتري. يعني يريد أن يبين أن هذا الرحى الماء فيه كثير وأنه جيد وأنه يعمل وأنه هذا، فيظهر له مثل ما نقول حنا يجهز المكينة ويرتب المكينة. الرحى هي ما الثانية وما عليها من أدوات استخراج الماء، فيوضح له أن هذا فيها الماء كثير، فيحبس الماء يتجمع ثم يرسل. إذا جاء يقول هذا ماءه كثير، انظر إلى هذه الأرض مزرعة ماءها كثير، يحبس الماء حتى إذا جاء يطلق الماء وتستعمل الرحى، فيقول انظر إلى أن الماء الرحى جيدة تعمل والماء فيها كثير، فيظن أن ماءها كثير وهي ليس فيها ماء كثير. وكذلك قال: لو أو رحى حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري. هذه أمثلة لبيان بيع الخيار التدليس. ثم قال المصنف: وكذلك لو وصف المبيع. ها هنا سيبدأ المؤلف في ذكر الخيار الخامس، وهو خيار الوصف، سنأتي إن شاء الله على ذكره في الدرس القادم بإذن الله، وبقية أنواع الخيار نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم.
حتى يكون كلها الباقية يكون في درس واحد بإذن الله بقية أقسام الخيار. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.